قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الانتباذ في الأوعية والتور. وهذا من باب عطف الخاص على العام، هكذا يقول الحافظ، لأن التور من جملة الأوعية، والتور قيل هو الإناء الصغير، إذا كان صغير من حجارة أو نحاس أو خشب، وقيل قدح كبير. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، روى عنه أصحاب الأمهات الست مباشرة إلا ابن ماجه فروى عنه بواسطة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، وهو المدني القاري، مشهور بالقاري يعقوب بن عبد الرحمن القاري، نزيل الإسكندرية، وهو ثقة. قال: عن أبي حازم قال: سمعت سهلا، وأبو حازم في هذه الطبقة، من هو أبو حازم؟ سلم بن دينار، نعم، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد سلم بن دينار، والذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، وكلاهما ثقة. يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: تدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بعض النسخ قال: أتدرون ما سقت؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. وهذا فيه أن الانتباذ في الأوعية مما يتغير فيصير خمرا لا يكون حراما إلا إذا تغير أو أسكر، وأما أن يوضع فيشرب قبل تغيره فهذا لا بأس به، سواء كان من التمر أو الزبيب أو الشعير. وقد جاء حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء فتغطيه فيشربه عشاء، وتنبذ له في العشاء فيشربه في الغدوة أو في الصباح. وجاء من حديث ابن عباس أنه كان يشرب إلى اليوم الثاني، فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخادم، فإن بقي شيء أراقه. وهذا كما يقول أهل العلم، الجمع بين هذه الأحاديث، أن العبرة بالتغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشربه في نفس اليوم لأنه لا شيء فيه، ويشربه في اليوم الثاني، فإذا خشي منه أنه قد بدأ في تغيره تركه، وإذا يعني رأى أن يترك للاطمئنان أعطاه الخادم، مع أنه في زمن يحل فيه. وأما بالنسبة للمدة فهو قد يكون بحسب البلاد والجو، إن كان الجو حارا فقد يتغير في أسرع من ذلك الوقت في البلد البارد شديد البرودة. ومعنى ذلك أن ما جاء من النهي عن الانتباذ في الأوعية، هذا النهي مبين بالأدلة الأخرى، أنه إن كان مسكرا وأن ما ينبذ فيها متغيرا فهذا الذي لا يجوز. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينهى بأول الأمر عموما عن هذه الأوعية، نهى عن المغير والمزفت والحنتم، ولكن بعد ذلك نهاهم أن يشربوا مسكرا، وأذن لهم أن ينتبذوا في هذه الأوعية. وهذا الدليل صريح في ذلك، أن هذه المرأة أنقعت للنبي صلى الله عليه وسلم تمرات في هذا التور، بمعنى تركته وجعلت عليه ماء حتى يصير شرابا. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وبساطة الحياة، فلم تكن عندهم الأمور متعقدة ومعقدة كما هو اليوم. المرأة في عروسها تصنع الشراب للضيوف، وفي زماننا العروسة ربما تجلس أياما لا تطبخ ولا تفعل ولا تعمل. لماذا؟ قالوا هذه عروس تحتاج من يخدمها. فها هي زوجة أبي أسيد رضي الله عنها وعنه، هي التي صنعت الشراب للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرسها. وهذا يدل أيضا على تواضعه عليه الصلاة والسلام، إذ يدعى إلى مثل هذه الوليمة وإلى هذا الطعام وإلى هذا الشراب اليسير. ما قال لهم ما عندكم لحم جمل ولا عندكم وليمة كبيرة، بل أجابهم. وهذا مما يدخل السرور على نفوس أصحابه، فهو يعودهم ويتفقدهم ويأكل من طعامهم ويستجيب دعوتهم. وهذا مما يجعل في قلوبهم المحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على عدم التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما قال أبو أسيد هذا عيب، كيف ندعو الرسول ونعمل وليمة ونقع له تمر من الليل لأجل يشرب بعد الطعام أو مع الطعام، بل هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على تواضعهم، ويدل أيضا على ما كان عندهم من قلة ذات اليد، وعلى أنهم كانوا يعيشون حياة سعيدة عظيمة لأنهم يملكون التوحيد والإيمان والطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن همهم الدنيا ولا جمع حطامها. أحدهم ربما يضع الثريد في وليمته، والآخر حيس، والآخر ربما من أنواع الخبز، وهكذا. والشاهد من هذا الحديث أن العبرة بالتغير من هذه الأشياء التي يصنع منها الخمر، إذا انتبذت ووضعت في آنية خلطت بالماء ونحو ذلك، أنه لا يمنع من شرابها إلا إذا بدأت بالتغير أو بدأ فيها الغليان فصارت مسكرة. إذا شعر الإنسان ببداية تغيرها تركها، وإلا فإنه يجوز شرب مثل هذه العصائر التي تتخذ من التمر أو العنب أو الزبيب أو الشعير، لا شيء في ذلك ما لم يكن متغيرا. وهذا فيه في قوله في التبويب الانتباذ في الأوعية والتور تبيين لذلك النهي الذي فيه النهي عن الانتباذ في أوعية الجلود والخشب ونحو ذلك، وأن هذا النهي قد جاء ما يبينه، وأن العبرة إنما بالتغير.